التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا من سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بلاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، نتابع برفقة الزميل فارس عمر نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعين أعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. استمرت الاشتباكات لليوم الثالث بين القوات العراقية ومسلحي جيش المهدي في مدينة البصرة، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمهل المسلحين حتى يوم غد الجمعة لإلقاء أسلحتهم. وتعهد المالكي في لقاء مع جمع من شيوخ عشائر البصرة بمواصلة العمليات ضد المسلحين حتى النهاية. من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن ثقته بقدرة القوات العراقية على إنهاء وجود الميليشيات، واصفا قرار المالكي بأنه قرار شجاع.
تخوض القوات العراقية معركة ضارية في البصرة ضد مقاتلين في ميليشيات ومجرمين تلقى كثيرون منهم السلاح والتدريب والتمويل من إيران، وإن القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو حقا قرار شجاع بملاحقة الجماعات الممنوعة، يعبر عن قيادته والتزامه بتطبيق القانون تطبيقا متوازنا.
بوش الذي كان يتحدث في مدينة دايتون بولاية أوهايو قال إن العملية التي تنفذها القوات العراقية ستحتاج إلى بعض الوقت قبل استكمالها، وأضاف إن الإرهابيين والمتطرفين في العراق سيعرفون في نهاية المطاف أن لا مكان لهم في مجتمع حر وديمقراطي بحسب تعبيره. ودعا الرئيس الأمريكي سوريا وإيران إلى وقف دعمهما لأعمال العنف في العراق، وحث دول الجوار على بذل جهود أكبر لإحلال السلام في العراق. في غضون ذلك، تحدثت التقارير عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص منذ اندلاع المعارك يوم الثلاثاء في البصرة ومدن أخرى جنوب العراق. وفي بغداد، اشتبك مسلحو جيش المهدي مع القوات العراقية في مدينة الصدر ومناطق الوشاش والإسكان والشرطة والحرية والشعلة والمشتل والفضيلية وأور من بين مناطق أخرى في العاصمة. وأعلنت الشرطة أن مسلحين خطفوا الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي من منزله في بغداد. وأكد مسؤولون عراقيون وأمريكيون أن قذائف أطلقت على المنطقة الخضراء متسببة في حريق كبير، فيما أعلنت السفارة الأمريكية مقتل أمريكي في الهجوم. وقال الجيش الأمريكي أن مدنيا قتل وأصيب 14 آخرون عندما سقطت 5 قذائف على الأقل قرب المنطقة الخضراء، فيما قالت الشرطة أن 8 عراقيين على الأقل قتلوا إثر سقوط قذائف على مناطق متفرقة من العاصمة. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس عن سير العملية السياسية في العراق، وقال بوش في كلمة ألقاها أمام حشد من العسكريين في مدينة دايتون بولاية أوهايو أن قادة الكتل السياسية في العراق يحاولون التوصل إلى اتفاق على أهداف سياسية وأمنية واقتصادية بلا مماطلة. ولاحظ بوش أن بعض أعضاء الكونغرس قرروا أن أفضل طريقة لدفع العملية السياسية هي انتقاد القادة العراقيين وتهديدهم فيما هم يحاولون حل خلافاتهم. وقال الرئيس الأمريكي أن ما يحتاجه القادة العراقيون هو الأمن وليس الانتقادات. أعرب وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الذي عقد اليوم الخميس في دمشق عن دعمهم للمبادرة العربية من أجل حل الأزمة السياسية في لبنان، وأعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب الاجتماع أن الوزراء العرب أكدوا المبادرة العربية وسنعمل على إنجاحها بحسب تعبيره. وكان وزراء الخارجية العرب بحثوا في جلسة مغلقة جدول عمل القمة العربية التي تستضيفها دمشق يوم السبت، ونص بيانها الختامي. وقال وزير الخارجية هوشا زباري الذي شارك في الاجتماع أن العراق سيطلب من الدول العربية مساعدته على تحقيق الأمن ودعم حكومته المنتخبة. موسى أكد أن العراق ولبنان والصومال والسودان ستكون من أهم القضايا على جدول عمل القمة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ألغى مشاركته في القمة بسبب الأوضاع. رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اليوم الخميس التهدئة مع إسرائيل بوساطة مصرية بعد جولة جديدة من المباحثات مع المسؤولين المصريين. وقالت الحركتان أن التهدئة يجب أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس جمال أبو هاشم والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش التقيا اثنين من معاوني رئيس الاستخبارات المصرية عمر سليمان بحسب وكالة فرانس بريس نقلا عن مسؤول أمني مصري. ولكن الحركتين أعلنتا عقب اللقاء أن التهدئة يجب أن تشمل الضفة الغربية وإعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة. قالت السلطات الكولومبية أنها صادرت يوم أمس الأربعاء ما لا يقل عن 30 كيلوغراما من اليورانيوم كانت بحوزة أكبر جماعة يسارية متمردة في كولومبيا. وكشفت وزارة الدفاع في بيان لها أن المادة المشعة عثر عليها في منطقة ريفية جنوب العاصمة بوغوتا تعتبر منذ زمن طويل معقلا للمتمردين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون أطفال مرضى بانتظار العلاج في الخارج وأطباء يدعون إلى توفير الإمكانيات لمعالجتهم داخل العراق، ونطالع عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته الصحف المصرية عن الشؤون العراقية. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف على تجربة الغربة لدى الفنان التشكيلي صبيح كلش عبر برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وسادتي، مع التزايد الكبير في أسعار الوقود والمواد الغذائية بادرت وكالة الأمم المتحدة المكلفة بإطعام الجياع حول العالم بادرت إلى توجيه ما وصفته بنداء طوارئ استثنائي من أجل الحصول على أموال إضافية، إذ يقول برنامج الغذاء العالمي إنه بحاجة إلى ما يزيد عن 500 مليون دولار بحلول الأول من شهر أيار المقبل. التفاصيل في التقرير الذي أعده مراسل إذاعة العراق الحر جيرمي برينستون والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مجمل أسعار المواد الغذائية قد قفز بنسبة 55% منذ حزيران الماضي، وهو توجه متواصل إذ بلغ سعر الأرز الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ 30 عاما، في الوقت الذي تستمر فيه دوامة ارتفاع أسعار القمح والذرة. ويشير التقرير إلى أن العملية الحسابية مخيفة في بساطتها، فالبرنامج الذي يتولى إطعام 73 مليون شخص في أكثر من 80 دولة، والذي يتلقى كل تمويله من المنح الحكومية والفردية، كان قد قدر احتياجاته لعام 2008 بنحو 2.9 مليار دولار. ولكن الارتفاع السريع في الأسعار ترك البرنامج منذ الآن وهو يعاني من عجز لا بد له من تغطيته بحلول الأول من أيار، وإلا ترتب عليه تقليص برامجه. وينسب المراسل إلى برنامج الغذاء العالمي قوله إن هذه هي المرة الأولى في تاريخه التي يطلب فيها أموالا إضافية، ليس نتيجة أزمة خلقتها المجاعة أو الحرب، بل بسبب الأوضاع التجارية. كما يقول المراسل عن المتحدثة باسم البرنامج بريندا بارتون قولها إن مع سعي البرنامج إلى سد الثغرة الكبيرة في ميزانيتها بات عليه الآن أن يتعامل مع فئة جديدة من الناس المستعينين بالأمم المتحدة. وتمضي موضحة:
وكالة كوكالة تعنى عادة بالاحتياجات الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الأخيرة في موزمبيق أو الحروب والنزاعات المرتبطة بالمشاكل القائمة في السودان. كما لدينا في الوقت ذاته برامج مستمرة مثل توفير الوجبات للمدارس. تلك هي الأمور المألوفة لدينا والتي لدينا فكرة جيدة من سنة إلى أخرى عن مدى العمل المطلوب لإنجازها باستثناء الحالات المشابهة للتسونامي. ولكن الذي يقلقنا الآن هو ظهور وجه جديد للجوع المتمثل في بعض سكان المدن بشكل خاص وليس في المناطق الريفية التي اعتدنا مساعدتها، أي أولئك الذين يرون المواد الغذائية أمام أعينهم وهي معروضة في الأسواق لكن قدراتهم المالية تجعلها بعيدا عن متناول أيديهم.
ويتابع المراسل في تقريره بأن أفغانستان تعتبر أول بلد يتقدم بطلب رسمي إلى برنامج الغذاء العالمي للحصول على معونة إضافية، مع بدء الأسعار في التأثير على سكان المدن الذين كانوا يتولون شؤون غذائهم بأنفسهم وباتوا الآن عاجزين عن ذلك كما توضح بارتون.
لقد تقدمت إلينا الحكومة الأفغانية قبل نحو 6 أسابيع بطلب رسمي لمساعدة حوالي 2.5 مليون شخص إضافي، وهم مجرد أناس من سكان المدن في أغلب الحالات لم يعد في وسعهم تحمل ارتفاع أسعار الدقيق. لم نتلقى بعد طلبات مماثلة من حكومات أخرى، ولكننا بالتأكيد جاهزون لتلقي مثل هذه الطلبات، لأنني أعتقد أن حدة الأزمة المتمثلة في ارتفاع الأسعار لم تستقر بعد.
ويخلص التقرير إلى أن برنامج الغذاء العالمي يتوقع للعديد من البلدان الأخرى أن يصبح وضعها قريبا مشابها لما تعاني منه أفغانستان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود مستمعين الكرام إلى العاصمة بغداد. ففي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أعلن حسيب الصدر وكيل وزير النفط أن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات الأمنية أعدت خططا لحماية خطوط نقل المشتقات النفطية والمنشآت المهمة من أي هجمات، مشيرا إلى استحداث شرطة النفط وتوفير ما أسماه بمنظومة الحماية المبكرة لمراقبة أنابيب النفط. كما تحدث عن الجهود التي تبذلها وزارة النفط لتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية. التفاصيل في سياق المقابلة التي أجراها عماد جاسم.
وزارة النفط أعدت خططا جديدة وآليات متطورة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقوات متعددة الجنسيات لحماية نقل المشتقات النفطية والخطوط الناقلة في عموم مناطق العراق، كما باشرت بتنفيذ الآليات المتفق عليها مؤخرا مع وزارة الكهرباء لتزويد المنظومات الكهربائية بحصص ثابتة وكافية من الوقود لإدامة تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي خلال موسم الصيف وتخفيف معاناة الناس. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر الدكتور حسيب الصدر وكيل وزير النفط.
احنا وزارة النفط على طول الخط يعني بتعاون مستمر وتنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء. وزارة الكهرباء أحيانا يعني من تحصل أزمات شديدة في بعض المشتقات، وزارة النفط من ضمن استيراداتها لسد النقص في الاحتياج تحسب حساب وزارة الكهرباء، ومع العلم أنه بإمكان وزارة الكهرباء أن هي تبرم عقود لاستيراد الوقود الضروري لتشغيل وحدات التوليد الخاصة بها، ولكن مع ذلك من شركة سومو هي تقوم بالاستيرادات الخاصة بوزارة الكهرباء وتزودها بالمشتقات المطلوبة وفق المبالغ المرصودة بالموازنة العامة.
عرفت أيضا أن لكم خطط جيدة هذا العام في عملية حماية الأنابيب بالتعاون مع مؤسسات أمنية وبالتعاون مع القوات متعددة الجنسيات، بما يضمن سلامة وصول الوقود إلى مختلف مناطق بغداد وإلى مصافي العراق بشكل عام.
نعم، ولأجل تحقيق ذلك تم استحداث شرطة النفط، كانت سابقا قبل ما تلحق بملاكات وزارة الداخلية كان اسمها حماية المشاة النفطية، وكانوا بعقود وليسوا على الملاك الدائم. حصل توسع كبير في الملاكات، استكمال الأفواج المخصصة لحماية أنابيب النفطية والمواقع النفطية والمشاة النفطية، بما يؤدي إلى سد الاحتياج لحماية هذه المرافق النفطية المهمة، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. ونحن في وزارة النفط عندنا غرفة عمليات مشتركة، هذه من واجبها أن تنسق توفير الحماية الأمنية لمنشآتنا ومرافقنا النفطية.
هذه المرة أيضا بوجود طائرات لحماية الأنابيب.
طبعا يعني من الخطط الوزارة إيجاد منظومات للمراقبة فيما يخص الأنابيب النفط، ومن ضمن الآلية هي طير مروحيات لهذا الغرض. بس منظومة خلينا نسميها الحماية المبكرة أو الإنذار المبكر، هذه راح يتم إن شاء الله يعني توفيرها بالقريب العاجل، وتخدم كثير في عملية الحفاظ وعدم الخروقات اللي تحصل على الأنابيب.
وهناك تعاون أيضا من صحوات بعض المحافظات في توفير الحماية
إن شاء الله، ونأمل يعني تعاون المستمر في ذلك.
كان هذا الدكتور حسيب الصدر وكيل وزير النفط. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمتابعة هذه الأغنية من المطرب سعدون جابر.
آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت أتركك واستريح، قررت أتركك واستريح، آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح، ما لي بعد عندك دواء ينفع معاه قلب الجريح، ما لي بعد عندك دواء ينفع معاه قلب الجريح، ما لي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، ما لي بعد عندك دواء ينفع معاه قلب قررت تركك واستريح، قررت تركك واستريح. قررت تركك واستريح.
شي ما يفيش خليك عن عيني بعيد مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح قررت أتركك واستريح قررت أتركك واستريح آخر كلام خلي الوحيد آخر كلام خلي الوحيد قررت أتركك واستريح قررت أتركك واستريح آخر كلام خلي الوحيد آخر كلام خلي الوحيد قررت تركك واستريح قررت تركك واستريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح قررت تركك قررت أتركك واستريح
إذاعة العراق الحر
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. نقوم الآن بجولة في عالم الصحافة وبداية نبقى مع محمد قادر ليطالع لنا أبرز عناوين صحف بغداد.
انخفاض حدة المواجهات المسلحة وتزايد الدعوات للركون إلى الحوار هو أبرز ما تحدثت عنه صحف بغداد ليوم الخميس، فصحيفة المدى المستقلة عرضت في صفحتها الأولى أنه وبعد يومين من المواجهات المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات الأزمة الأمنية دخلت طور الحل، مشيرة إلى شكل التطورات في مواقف أطراف الأزمة من خلال طلب رئيس الوزراء نور المالكي من أجهزة الأمن عدم ملاحقة المسلحين المغرر بهم في حال اختاروا إلقاء أسلحتهم، فيما أعربت الكتلة الصدرية عن رغبتها في فتح باب الحوار لتطويق الأزمة. هذا وقالت المدى في مكان آخر إن وزير الداخلية جواد البولاني وجه بتكريم الجرحى والمقاتلين المتميزين من رجال الداخلية المشاركين في عملية صولة الفرسان التي تدور رحاها في محافظة البصرة. وفي ذات السياق تنشر جريدة الصباح الجديد من جهتها ما جاء على موقع مجلة تايم الأمريكية من أنه على المالكي أن يحسم المعركة لصالحه ويخضع جميع الميليشيات في البصرة، مضيفة بأن هناك المزيد على المحك، فبينما يدير المالكي القتال في البصرة عليه أيضا أن يهيئ نفسه لتراجع سياسي في بغداد. وتتابع الصحيفة نقلا عن الموقع بأن العاصمة ستتأثر كثيرا بالقتال في البصرة، فمناطق كثيرة من غرب بغداد قد أغلقت أعمالها بسبب دعوة الصدريين للإضراب واستباقا منه لأي عنف يصدر عن جيش المهدي. زاد الجيش العراقي من دورياته في المدينة وعززت قوات الشرطة من نقاط التفتيش، وطبعا على حد ما نشر في الصباح الجديد. وانتقالا إلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي وفيها وزارة النفط تؤكد أن عمليات إنتاج وتصدير النفط لم يتأثر بالأوضاع الأمنية في البصرة. القصف الإيراني المتواصل للقرى الحدودية شمالي العراق يؤدي إلى هدم أعداد كبيرة من بيوت المواطنين. وخدميا تخصيص نحو 18 مليارا لتنفيذ مشاريع قطاع الصحة في ذي قار. أما صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فجاء في أخبارها النائب عن الكتلة الصدرية فلاح شنشل يتهم رئيس الوزراء باستخدام منصبه لتحقيق مآرب سياسية. القائمة العراقية تعلن فك ارتباطها مع الشيوعي، والحزب ينفي إبلاغه بالقرار. ورئيس برلمان كردستان العراق عدنان المفتي يطلب من الحكومة الدنماركية بأن لا تعيد اللاجئين العراقيين قسرا. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتابع معا قراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
صحيفة الأهرام ذكرت أن المالكي أمهل المسلحين في البصرة 72 ساعة فقط لتسليم السلاح، لكن في هذه الأثناء ناشد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء العراقي نور المالكي مغادرة البصرة وطالب بإجراء مفاوضات لحل الأزمة. وفيما يدور جدلا واسعا حول عدد القتلى والمصابين في هذه العملية، تقول الصحيفة المصرية أن مصادر طبية رجحت أن عدد القتلى والمصابين منذ بدء الاشتباكات العنيفة وحتى صباح الأربعاء تجاوز 40 قتيلا و200 جريح، وأكدوا أن هذه الأرقام تشمل القتلى من المدنيين والمسلحين وقوات الأمن. الأجواء التي تخيم على البصرة قاتمة بحسب الأخبار التي نقلت عن شهود عيان أن المواطنين التزموا المنازل وبقيت شوارع المدينة مهجورة عقب انتهاء حظر التجوال في السادسة، ذلك بعد ليلة صاخبة بفعل التفجيرات وتبادل إطلاق النار. لم تفتح المدارس والمتاجر أبوابها، غير أنهم أكدوا الانخفاض الملحوظ في أعداد العناصر الأمنية في شوارع المدينة مقارنة بالوضع الثلاثاء بحسب صحيفة الأخبار. بينما تشير المساء إلى أن الاشتباكات استخدمت فيها قذائف الهاون والصواريخ وأدت إلى إلحاق أضرار بعدد كبير من المحلات التجارية وإحراق مركزين تجاريين، فضلا عن إلحاق الأضرار بالدور السكنية للمواطنين. نتحول إلى ملف القمة العربية التي تشهدها الساعات القليلة القادمة في العاصمة السورية دمشق. صحف القاهرة تشير إلى أن القمة ستعتمد المقررات الوزارية الخاصة بالعراق التي تطالب بسرعة تنفيذ قرار القمة السابقة بسرعة إرسال البعثات الدبلوماسية إلى بغداد. لكننا نطالع تقريرا متشائما من الوفد المعارضة اليومية، يقول كاتبه إنه لم تبق سوى ساعات قليلة وتنعقد القمة العربية بالعاصمة السورية دمشق في أجواء ملبدة بالغيوم ووسط ظروف دولية وإقليمية معقدة تسبق عقد القمة تكهنات بأنها ستفشل في تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع نظرا للتوتر الشديد الذي تشهده المنطقة في الشرق الأوسط. يأتي على رأس تلك القضايا الملف اللبناني، حيث تلقي السعودية ومصر باللوم على سوريا في عدم التوصل لحل للأزمة السياسية اللبنانية التي تركت لبنان بدون رئيس منذ نوفمبر الماضي بعد نهاية ولاية الرئيس السابق العماد إميل لحود. انتهى عرض التقرير. لكن تساؤل يدور بين المواطنين هنا، متى سيلتئم العرب على موقف موحد تجاه أي قضية؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.